فنسأل الله أن يحفظكم. نبدأ بالإثنوي، تمهيد الإثنوي، لكن تذكرت قواطع الأدلة، وأنا يعني يقلقني جدا أن أبدأ كتابا ولا يختم، يعني ولا يختتم، وأسأل الله أن يختمه الله لنا ويختم لنا كتبا على ذلك. فنكمل قواطع الأدلة وبعد ذلك إن شاء الله نأخذ التمهيد الإثنوي. يمكن يكون التمهيد الإثنوي بعد جمع الجوامع، وجمع الجوامع اقترب أيضا على النهاية. عليكم السلام وبركاته. احنا تكلمنا على الأحكام التكليفية، تكلمنا على الواجب، يعني وقفنا في قواطع الأدلة في الكلام على الواجب وعلى الواجب، على المستحب وعلى المحرم وعلى المكروه وعلى المباح، تكلمنا عن ذلك بأسره. يبقى لنا الله يرحمه،
والله يا
مريم، هنيئا مريم ربنا
يحفظك،
جزاك الله خير. فإذا نكمل على ذلك بعد ما تكلمنا على الأحكام التكليفية. هو أراد أن يبين أصناف العلم، عفوا سامحوني، أصناف العلم. فنحن نكمل قواطع الأدلة، وبعد قواطع الأدلة كتاب السمعاني من أدق الكتب، وهو أيضا فيه ما فيه من المواطن الكلامية سنعرج عليها كما فعلنا في البنهاج للبيضاوي، لكننا يعني هذا الكتاب كأن الله تعالى فتح علينا طرقا عظيمة في كتب الأصول. كما قلت قواطع الأدلة للإمام العلم أبو المظفر السمعاني المروزي، وبعدها إن شاء الله ندخل على التمهيد أو تخريج فروع الفروع للإمام الإثنوي. إن كان طبعا الفرق بين الإثنوي وبين بعض العلماء أخرى الذين كتبوا في الأصول أو الفقه أنه مقلد جدا الإثنوي على تقليد تام في هذا الباب. نعم، طيب إن شاء الله لما ندخل في كتابه نتكلم عنه. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: والعلم بأحكام الشريعة ضربان. والعلم بأحكام الشريعة ضربان، احنا قلنا بأنه العلم هو العلم بأحكام الشريعة، صحيح؟ الفقه المستقى مستنبط والمكتسب من الأدلة التفصيلية. قال: والعلم بأحكام الشريعة ضربان، أحدهما ما وجب فرض العلم، ما وجب فرض العلم به على الأعيان. يبقى أول الأحكام الشرعية فروض الأعيان، أتكلم عن الواجبات. الواجب ده أمس كان فين؟ عايز أسمعك.
أمس امبارح.
السلام عليكم. أهو كلمهم قول لهم إن أنت المخرج.
السلام عليكم.
الأستاذ عماد هو المخرج.
مصور. ادعوا لنا يا جماعة بالله عليكم ادعوا لنا.
أي العنب؟
جيب لك العنب ولا
شيء. ماشي يا عم. بس السكر زيادة أبا.
سكر.
يعني أنت تدور بين خمسة ملاعق وسبعة.
والله يا شيخنا بزود بالبرطمان.
يلا طيب. جزاك الله خير. أعتذر عفوا. إذن هنا الكلام تكلم على أحكام الشريعة ضربان. ما وجب فرض على الأعيان، وما ورد، والضرب الثاني ما كان فرض العلم به على الكفاية. أحكام الشريعة ما وجب فرض العلم به على الأعيان. أحكام الشريعة ما ورد فرض العلم به على الأعيان. انظر هذه على الأعيان، وهذه المسألة أيضا سيدخل فيها إشكال المقلد. فهذه أحكام خلاص كل فرض من المكلفين وجب عليه أن ممكن نقول يعني ينقسم إلى ثلاثة: وما وجب على المكلف فعله متكررا كالصلوات كالصيام، نعم، وما وجب على المكلف مرة وهي مقيدة بالاستطاعة كالحج، نعم، ما وجب على الغني، يعني هذا وصف مقيد الآن، فما وجب العمل به من الأفعال والتروك كالصوم والصلاة ووجوب الزكاة والحج لمن يجد المال، وتحريم الزنا وإباحة النكاح، وتحريم الربا وإباحة البيع، وتحريم الخمر والقتل والسرقة، وكذلك كل ما يكثر مواقعته من المحظورات. ويجب على كل مكلف أن يعلم وجوبها عليه لاستدامة التزامها. واختلفوا في علمه بوجوبها، هل يجب أن يكون عن علمه بأصولها ودلائلها؟ نعم. فذهب بعضهم إلى وجوب العلم بها بأصولها ودلائلها، فيكون فرض العلم بأصولها على الأعيان كما أن فرض أحكامها على الأعيان. وذهب بعضهم إلى أن فرض العلم بأصولها ساقط عنهم، لأن الواجب عليهم العمل، وأما العلم بالدلائل فخاص به العلماء، والدرجة أوسع وأسهل من الأول. والصحيح الراجح أن وجوب العلم بها وبأصولها وبدلائلها هذا ليس من قول المحققين من أهل الأصول بحال من الأحوال، فكيف يفعلون بقول لا جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكيف أيضا يفعلون بقول لا جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذه قلة. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرم بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعلمهن قليل من الناس، والبقية الباقية تقلد هذا الذي قال. لذلك المهم الغرض المقصود لابد أن نفهم فهما جيدا في هذا الباب، وهو أن العلم بأصولها ودلائلها لا يكون إلا للعلماء، وهذا عليه جمهرة الأصوليين. طبعا خلاف أيضا واضح جلي بين أهل السنة والجماعة بين أهل البدعة والضلالة في مسائل الاعتقاد، هل لا يقلد أو لا يقلد، يعني لابد يعلم مسائل ودلائل التوحيد بدلائلها، مسائل التوحيد بدلائلها والإمام بدلائله، هم يقولون ذلك، هم يقولون لابد أن الكفر ثم يعني 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 ليس 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 أول أو أول واجبات معرفة الله جل وعلا توحيد الله جل وعلا، لا أول واجبات عندهم المعرفة، المعرفة. ومنهم من يقول كما قلت يعني يبدأ بالشك ثم ذلك يصل بعد البحث باليقين، وهذا أمر جلل في هذا الباب. ففي الأحكام الصحيح الراجع في هذا الباب في الأحكام أن ففي الأحكام الصحيح الراجع فيها أنه لا يجب على الجميع معرفة العلم بدلائله وأصوله إلا على العلماء، إلا على العلماء. هذا الضرب الأول، يبقى الضرب الأول، وطبعا لأن العام ما عليه إلا العمل، يعني الصلاة والصيام والزكاة. طيب هو ليس مطلوبا منه أن يعلم بأن ليس مطلوب منه أن يعلم أدلة الوجوب في مسألة عند الحنابلة التسبيح والرفع والتكبير عند الانتقال، ولا يلزم أيضا أن يعرف أدلة من قال بوجوب التسمية في قراءة الفاتحة أو لا، كل ذلك ليس عليه إلزاما أن يعرف هذه الأحكام بدلائلها. المهم أنه يعلم أن الصلاة فرض عليه، ويعلم كيف الصلاة، ويركن إلى عالم من العلماء الذين فعله هو أيضا على صلاة الجنازة والاختزاء وغسل الميت ورد السلام، كل ذلك ما كان على الفرض على الكفاية، ما كان فرض العلم به على الكفاية أيضا، وما عدا النوعين من الأحكام التي يجوز أن يخلو المكلف من التزامها. لا بد أن تعلم التفريق بين فرض العلم وفرض الكفاية، أن فرض الكفاية المطلوب فيه الفعل أن يتواجد، فإن تواجد الفعل ففرض الكفاية هنا، نعم إن تواجد الفعل ففرض الكفاية يسقط، يعني إذا قام به البعض سقط على الآخرين، يعني إذا وجد الفعل لا يطالب الجميع به، أما فرض العين الجميع عيانا يطالبون به، الجميع عيانا يطالبون به. نعم. كما مثلنا وقلنا في هذا الباب فرض الكفاية كمسائل العلوم، العلم بالمواريث مثلا، العلم بالمواريث فرض على الكفاية، يعني ليس ملزما ولا ذمة المكلف مشغولة بأن يتعلم علم المواريث، ومن قام به قد كفى الأمة به فأسقط عن الأمة ذلك، ومن لم يقم به وإن لم يقم به أحد انشغلت الذمم جميعا به، وإلا فيأثم الجميع. فالضرب الثاني ما كان فرض العلم به على الكفاية، وهو ما عدا النوعين من الأحكام التي يجوز أن يخلو المكلف من التزامها. ومعنى الفرض على الكفاية أنه يجب أن ينتدب لعلمه قوم في كل عصر، فيرجع من يلزمه في حكمه إلى من يعلمه، فيرجع من يلزمه في حكمه إلى من يعلمه. وإنما لم يجب على الأعيان لأن العلم بها لا يكون إلا مع الانقطاع إليها، فإذا أوجبنا على كل الناس ذلك اختل أمر المصالح التي هي مصالح الدنيا، لأنهم إذا انقطعوا إلى العلم لم يتفرعوا للقيام بمصالح الدنيا، فكان الواجب على الكفاية ليقوم به قوم والباقون يقومون بمصالح الدنيا فتنتظم على هذا الوجه مصالح الدين والدنيا. طبعا هذه المسألة لابد كان الأولى، ما دمنا نتكلم عن الأصول فلا بد لنا من مادة الأصول أي مدارك الأحكام الأدلة، فكان لابد أن نأتي يعني هذا هو حقا الأصول في هذا، الأصول في هذا. أنا قلنا الضرب العالي الثاني وما كان فرض العلم به على الكفاية، كما قلنا أنه علم المواريث، علم المواريث إذا قام به بعض سقط عن الآخر، المهم المطلوب من فرض الكفاية أن يوجد أن يتواجد العمل وليس النظر إلى المكلفين جميعا، فمن قام به أسقطه عن البقية ويكون له الفضل على البقية أنه أسقط عنهم الإثم في هذا الباب، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. وهذا أيضا كما قلنا غير مطالب به الجميع، هنا هو يتكلم نظرا، هو بيقول بأنه لو قلنا بأن الجميع أوجبنا على الجميع العلم به مصالح الدنيا تتعطل، فهو لابد من أناس يعني يتفرغوا لذلك، وأناس أيضا يعني تكون عندهم مصالح الدنيا ينشغلون بها، فكان واجبا على الكفاية. قلت أن الأصل في ذلك أننا نصدر هذا الكلام وهذا التأصيل بالأدلة الأثرية، لأن هذا أصول، والأصول لابد أن يرتكز حتى لو كان فيها القواعد الكلية، لابد أن يرتكز على إيش؟ لابد أن يرتكز على الأدلة، والارتكاز على الأدلة هو قول الله جل في علاه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ولذلك أنت ترى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تنوع العلم فيه، تنوع العلم فيه، وأصل التنوع والحديث وإن كان في بعض الشذوذ لكن هو أصل من الأصول، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أمتي بالقرآن أبي، قال أعلمهم بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هنا بين التنويعه الآن، وقال أتقنهم للفرائض زيد، عشر دقيقة أدخل جوه يعني ولا عشر دقيقة؟ أنا جاهز
مش
هتاخد، أنا جاهز
خلاص
ماشي، خلي أدخل متى بس ماشي. فهنا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنويع العلم في الأمة، هذا واضح جلي، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنويع العلم في الأمة من أوضح ما يكون، يعني هو جلي جدا بأنه هناك من يتقن الحلال والحرام، هناك من يتقن القضاء كما بين علي بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قضية ولا أبو الحسن، فعلي بن أبي طالب هو كان من أعلم الناس في القضاء، كان علي بن أبي طالب من أعلم الناس في القضاء، وابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن، وهذه جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباه مع الدعاء، وجاءت إشارة من عمر بن الخطاب لفت الانتباه، هنا جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، علمه التأويل، فكان ترجمان حقا للقرآن، حتى قال مجاهد قال قام ابن عباس فوقف على عرفة يعني يفسر سورة البقرة، يقرأ آية آية ويفسرها، لو سمعه العرب والعجم والديلم لأسلموا جميعا. شوف لا بحر علم ترجمان، وعمر الخطاب أشار إلى ذلك عندما قال له ماذا تقول في هذه الآية، فيها دلالة واضحة جدا هنا على الإشارة على تنويع العلم عند العلماء في هذا الباب، ليس الكل يقوم بالكل، ومن جمع الله له بهذا الخير فهذا هو الخير العميم، يختص الله به من يشاء، وذلك بفضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه جل في علاه. فلذلك نقول هو الفرض الكفاية لم يجب على الأعيان أيضا من ناحية النظر حتى لا تتعطل المصالح. وهذا الذي حدا بالأحناف من المتأخرين على أن تراهم يقولون فتوة بأنه يجوز لمعلم القرآن أن يأخذ الأرجع على التعليم، مع أنهم الأحناف خلاف الجمهور يرون بأنها حرام والمال حرام، لكنهم لما قيل لهم أنتم الآن عطلتم كل مصالح الدنيا، أن حفظة القرآن الذين يعلمون القرآن أولادهم يقولون نأكل نشرب، وما عندهم ماذا يفعلون؟ يتركون التعليم ويتركون كل المجالس ويذهبون الأسواق تجارة من أجل تحصيل المال من أجل الكفاية. فلذلك سيدي حبيبي الله يحفظك يا رب، من أجل الكفاية. لذا قالوا بأنه المتأخرون من أحناف طبعا قالوا بأنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وإلا هذا فرض الكفاية سيضيع، يعني لم يفعلوا ذلك من سيتعلم؟ من سيكون له العلم في ذلك؟ المسألة ليست بالهينة في هذا النظر الدقيق لعلمائنا في هذا الباب. قال ويجب أن يجتمع العلم بالأصول والأحكام في كل واحد من أهل الكفاية، ولا يختص كفاية العلم بالأحكام فريق وكفاية العلم بالأصول فريق. هو إيش وجهة النظر هنا؟ بيقول لو قلنا هذا علم كفاية ما يصح أن يقول في واحد يعني اختص بعلم الأصول وواحد اختص بعلم الفروع. ليش؟ لترتب الأول على الثاني أو ترتب الثاني على الأول، الارتباط الوثيق بين الفروع والأصول وترتب الثاني على الأول هو الذي يفعل ذلك. يلا طيب ماشي، هو الذي يكون يجعل حمل بعض العلماء إلى القول بهذا الباب. قالوا بأن العلم بالفروع والأصول واحد، العلم بالفروع والأصول واحد لترتب الثاني على الأول أو الأول على الثاني. نعم، فإن كان العلم واحد فإذا نقول ليس فرض كفاية أن يقال بأن يتعلم الأصول وحدها أو الفروع وحدها، أبدا ليس كذلك. نعم، هذا ملخص ما قالوا في هذه المسائل. دقيقة، يجوز له تقليد العالم، وطبعا هنا الصحيح الراجح أصوليا أن العالم لا يجوز له أن يقلد العالم، العالم لا يجوز له أن يقلد العالم لأنه بذلك يزداد نعمة الله عليه، طبعا إلا في حالات قصوى مستثناة سأبينها. لكن أنا أسألكم أنتم بقى، أين الأدلة على أن العالم لا يجوز له أن يقلد العالم؟ عليكم السلام كاتو شامجد بيض الله وجهك. أسألكم عن الدليل والآن المصنف يقول قال إن العالم يجوز له تقليد العالم إلى أنه لا يلزم الجمع بينهما، وأنه إن إذا انفرد بكل واحد من الأمرين واحد جعل كاجتماعهما في الواحد وسقط بذلك فرض الكفاية. ولعل هذا الكلام صحيح، ربي بارك فيك، أمين رب أمين. ولعل هذا الكلام صحيح في هذا الباب، لكن نعم لكن في تفصيل آخر هو أرادها من ناحية أخرى الحق معه فيها. هو بيقول يعني له صاحب الأصول له أن يقلد ما قال صاحب الفروع، وصاحب الفروع له عند التقعيد ينظر فيقلد صاحب الأصول. عليكم السلام عليكم. الله أسمعك المراية يا شيخ.
أشكر لك فضلك شيء. مولانا 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 الشيخ
شيخنا يحيو
يمينك سيدنا مصيدة
مولانا أين الدليل؟ أسألكم عن الدليل بأن العالم لا يجوز له أن يقالد العالم. صاحب الأصول يضع القاعدة الإجمالية، والمسائل التفصيلية فهي لصاحب الفصول، فيجوز لكل من هو تقليد الآخر في موطن. الله أكبر. ما نعم ما هذا 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 نعم هذا صحيح، وأنا أدين الله بهذا القول. ممتاز ممتاز، هذا صحيح وأنا أدين الله بهذا القول. لكن أنا الآن مطلبي أين الدليل على عدم جواز تقليد العالم العالم؟ بس هذا هو. نعم حبيبي. اهو هات الشاشة هنا لو سمحت. ما فيش تلفونات معايا عماد. التابلت يعني ايه التابلت؟ اه التابلت اعمل بتاع دي. ايوه استاذ انت خليتها تبالت. يعني ايه تبالت؟ مش يعني انت لا جمع تبلت. طب ماشي اخويا هو الكتاب بس انا خلصه. هذا 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 دليل نظري لابد من لان بذلك تحجير الحق على علم واحد، هذا الاجتهاد وكل عام لابد من البحث. ممتاز ممتاز، لكن هذا دليل نظري، واحنا تعلمنا ان احنا نصدر الباب بالاثر لا بالنظر. فمن اصاب له لا لا انا اريد الدليل الاثري على عدم جواز. فسأله لديك ان كنتم لا تعلمون العالم يعلم. يعني هو ايضا هذا دليل نظري. ممتاز ممتاز. حق هذه الأدلة جيدة. فسألوا هذيك إن كنتم لا تعلمون. ولكن سيرد عليه أنه يقول هو أهل الذكر في الحديث لكنه ليس أهل الذكر في الفقه، فيقالد أهل الفكر الفقه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة متفرقة في الدين. نفس الإيراد. نعم سيقولون نعم هو 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 منطبق عليه الوصف، فقيه في الدين في الحديث في أصول الدين نعم وليس في الفقه. عامة أدلة جيدة جدا التي أتيتم بها. يبقى لنا بعض الأدلة على ذلك. ممتاز يا تاج الوقار، ممتاز. بقول العالم والذين يستنبطونه منهم، هذه دلالة واضحة جدا أن من أوتي آلة الاستنباط لا يجوز له أن يقلد أحدا، لا يجوز له أن يقلد أحدا. نعم. ففي الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم. فمن أوتي آلة الاستنباط هو الذي يسعى أن يرجع إليه فلا يرجع لغيره. وهذا حال الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ما كانوا يقلد بعضهم بعضا، ولذلك أنت ترى عمر يخالف أبا بكر، ابن عباس يخالف عمر، علي بن أبي طالب يخالف أبا بكر، كلهم يخالف بعضهم بعضا ولا يلزم نفسه بقول غيره. لما قال علي بن أبي طالب قال جلد النبي 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80، قال وأنا آوي إلى 40. يعني هو الأفضل له أن 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 الورقة والقلم يا أستاذ، هو في كده يا جماعة الورقة والقلم يا أستاذ. أنا اللي أطلب أنت مطرود، أنت مش مخرج
عايزين ورقة عايزين قول لي إبراهيم
من المغفل اللي قال احنا مش سحره.